التوجه، بمعنى القصد والتوجه والطلب. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، كما قال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لوجه الله تعالى وطلبا لمثوبته. وقال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وغير ذلك من الآيات التي تبين أن النية معناها الابتغاء والطلب والقصد والتوجه والإرادة. وأما ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكثير جدا، أكثر من أن يحصر في مثل هذا الوقت الضيق، ومن كلام السلف كذلك. فعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غزا في سبيل الله، انظر إلى هذا الشرط، من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا، أي ولم ينوي إلا أخذ شيء من الغنيمة، فله ما نوى. وكذلك من حديث جابر عند ابن ماجة في السنن أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على نياتهم، يعني يحشر الناس كل على نيته، إن كانت صالحة فهو مجزي بها، وإن كانت فاسدة فهو مجزي بها. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما يبعث الناس على نياتهم. وعند مسلم من حديث أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، خسف بهم. فقلت، أي عائشة أم سلمة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما ذنبهم جميعا؟ فإن فيهم السوقة، وفيهم من خرج لا لهدم الكعبة. قالت: فكيف بمن كان كارها يا رسول الله؟ أيخسف به أيضا؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، تنفع النية يوم القيامة. أما في الدنيا فما دام قد مالأ القوم وكثرهم فاستحق العقوبة معهم. وعن عائشة رضي الله عنها في معنى هذا الحديث كذلك. وخرج الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا أي عرض من أعراضها، وهي كثيرة جدا لا تكاد تحصر، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، أمره مشتت. لماذا؟ لأنه لم يبتغي وجه الله، أمره مشتت، وجعل فقره بين عينيه، أي وجعل فقره ملازما له، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، إلا ما قدره الله تبارك وتعالى وكتبه له في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لا يأتيه إلا ما كتبه الله له. ومن كانت الآخرة نيته أو همه أو قصده أو إرادته أو مطلوبه، جمع الله له أمره، جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وهو الغنى الحقيقي، غنى القلب وغنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، أن يكون الإنسان غنيا في نفسه، غنيا في قلبه، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، فإنه حينئذ يكون أغنى الناس. ولذلك لما دخل رجل البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ قالوا له: أبو سعيد الحسن البصري. قال: وبما سادهم؟ قالوا: استغنى عن دنيا الناس فاحتاجوا إلى دينه. فهذا غناه، استغنى عن دنيا الناس، فجمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. يا إخواني، ثمرة الإخلاص عظيمة جدا، فلو جاهد الإنسان نفسه في أن يخلص نيته لله عز وجل في أقواله وأفعاله لرزقه الله تبارك وتعالى مئات المرات وآلاف المرات. هو ربنا يقول أجيب منين؟ خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، ينفق. أرأيتم منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض ينفق على عبيده، أذلك ينقص مما عند الله عز وجل؟ إلا كما إذا أدخل أحدكم المخيط في البحر فلينظر بما خرج، إن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا. والله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا وكان صلاح العبد في فقره فإن الفقر علاج له، وإذا أراد الله تبارك وتعالى بعبده خيرا وعلم أن الغنى هو الخير له رزقه. فكل يؤمن بقدر الله عز وجل، فليس الغنى علامة وأمارة حب الله عز وجل للعبد، وكذلك ليس الفقر علامة لغضب الرب تبارك وتعالى على عبده، فإن الله تبارك وتعالى يبلوكم بالخير والشر، يبلوكم بالمال، يبلوكم ويفتنكم بسائر أنواع الملذات والشهوات، فينظر الله تبارك وتعالى ماذا يعمل العامل. فينبغي أن يكون حرص المرء على مرضاة ربه تبارك وتعالى. ومن كانت الدنيا نيته ومن كانت الآخرة نيته، هذا قد ورد في أحاديث كثيرة، وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. انظروا إلى هذا اللفظ، تبتغي من الابتغاء، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها. ما دمت تبتغي وجه الله لا وجه أحد من المخلوقين، فإن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يردك صفرا، فإنه يسيبك في الدنيا والآخرة حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى اللقمة تطعمها لامرأتك تساب عليها إن ابتغيت بها وجه الله تعالى. وعن عمر قال: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب عمله عند الله عز وجل. وعن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تعلموا النية، أي تعلموا كيف تحسنوا نياتكم، فإن النية الحسنة خير من العمل، خير من العمل. وعن زبيد اليامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء. يعني كان زبيد يحب أن ينوي نية حسنة في كل عمل يعمله، حتى في الطعام والشراب، مع أن هذا من المباحات ولا يلزم أن تكون فيه نية، لكنه لو نوى في المباحات نية حسنة فإن الله تعالى يجره عليه، كمن أكل وشرب ونام ليتقوى على طاعة الله عز وجل ويتقوى على قيام الليل، فإن ذلك أو فإن هذه النية إنما تقلب العمل المباح إلى عمل شرعي مستحب يساب عليه فاعله. قال داود الطائي: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب، أي وإن لم تتعب وتعمل كفاك أن تكون حسن النية. تصور مثال، مثلا لو أن رجلا جاهلا رأى عالما من العلماء يتكلم في العلم ويعلم الناس ويعظ الناس وينفع الأمة، فقال هذا الجاهل: لو أن الله تعالى علمني مثل هذا العالم لعملت بالعلم مثل ما يعمل، فهما في الأجر سواء. ولو قال فقير: لو أن الله تعالى رزقني مالا لأنفقت منه يمنة ويسرة ومن أمامي ومن خلفي ونفعت به الفقراء والمساكين وعملت فيه مثل ما يعمل أصحاب الأموال، فهو وصاحب المال في الأجر سواء. انظر إلى النية الحسنة التي يطلع الله تبارك وتعالى عليها، ليس بمجرد قولك ولا بلسانك، وإنما بعلم الله تبارك وتعالى بأنك صادق في مثل هذا، فإن الله تبارك وتعالى إذا علم منك الصدق في التوجه والإرادة والقصد أثابك مثل ما أثاب غيرك ممن أفاد الله تبارك وتعالى عليهم في المال وغيره. وعن سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، تتقلب علي. فتصور يا أخي الكريم أن هذه النفس تريدك الهلكة أو تأخذ بك إلى الجنة، فإذا كان الأمر كذلك فاعتني بها، اعتني بها أعظم عناية، لأنها تقودك إلى الجنة أو تدفعك إلى النار. إذا كان الأمر كذلك فلتعلم خطر النفس فقومها. وعن يوسف ابن أصباط قال: تخلص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد والعمل. تخلص النية من فسادها شيء عظيم جدا، ولكنه يحتاج إلى وقت طويل وصبر وجلد ومحاسبة للنفس ووقوف بها عند كل قول وعمل. إذا كنت تبتغي به وجه الله فانطلق، وإذا كانت الأخرى فخير لك أن تقوم وتعيد وتحاسب. وإياك إياك أن تقول، وبالذات في فرائض الله عز وجل، أن تقول: أنا لم أبتغي بهذا العمل وجه الله ولذلك أنا أدعه وأتركه. لا يا أخي، هذا مدخل عظيم جدا من مداخل الشيطان. يراك ذاهب المسجد وآت منه، يراك تتصدق، يراك تصوم، ثم يقول لك: إنك مرائي بهذا العمل، إنك ترائي بهذا الصوم وبالحج وبالصلاة وبالجماعة وغيرها، احذر أن يصرفك الشيطان عما أوجبه الله تعالى عليك. واعلم أن هذا مدخل عظيم جدا من مداخل الشيطان، والمطلوب منك في مثل هذه الحالة أن تجاهد نفسك في تقويمها وإصلاحها وتخليها عن فسادها، لا أنك تدع العمل مخافة الرياء، فإنك تهرب من الرياء إلى ما هو شر من الرياء، وهو التقصير في جنب الله عز وجل وترك تقواه والابتعاد عن طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ ألا تخرج معنا تشيع هذه الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي، يعني انتظر حتى أصحح نيتي، أخرج معها لوجه الله تعالى، أشيعها ابتغاء مرضات الله لا طلبا لفلان. وأنه يحرص كل الحرص على أن يذهب فيري وجهه أقارب الميت حتى يسجل عندهم في صحيفتهم، لا في صحيفته بين يدي الله، أنه شيع الجنازة، وأنه ما خرج إلا ليقال إن فلانا ما يترك جنازة إلا ويشيعها، ما يترك ميتا إلا ويصلي عليه. هذا يا أخي لم يبتغى به وجه الله عز وجل، وإنما يبتغى به كلام الناس ومدحة الناس. فليذهب هذا العامل ليأخذ أجره من الناس، فإنه لا حظ له ولا نصيب له عند الله عز وجل. وقال مطرف بن عبد الله بن الشقير: صلاح القلب بصلاح العمل، صلاح العمل متوقف على صلاح القلب، وصلاح العمل متوقف على صلاح النية. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته. من سره أن يكون عمله في قمة الكمال والتمام ويأخذ أجره كاملا غير منقوص فيحسن نيته، فعلى قدر حسن النية يكون الثواب ويكون حسن العمل. فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. وعن ابن مبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية وتحقره. إذن النية لها تأثير عظيم جدا في أعمال المكلفين. وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، أن يعمل العمل لوجه الله تعالى والنية الحسنة والإصابة. إذن هذه ثلاثة شروط لحسن العمل وصلاحه. قال: التقوى لله، أن يتقي العامل ربه تبارك وتعالى ويبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله ويحسن نيته ويكون العمل مستقيما على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهاج النبوة وشريعة الإسلام. وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وعن يوسف بن أصباط قال: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله. إيثار الله يعني ابتغاء الله تبارك وتعالى بالعمل أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل عليك. أفضل الأعمال التي يمكن أن يتقرب بها العامل إلى سيده ومولاه أن تؤدي فرائض الله عز وجل. والورع عما حرم الله الامتناع عن المنهيات. إذن انظر إلى هذا القول لأنه مأخوذ من نور النبوة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال هذا الكلام من عندياته ولا من عند نفسه، إنما أخذه من عدة أحاديث. أعظم الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، ثم الورع عما حرم الله في باب المنهيات، الأول في باب الإتيان، والثاني في باب المحرمات، والثالث وصدق النية فيما عند الله عز وجل ابتغاء وجه الله تعالى. وبهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث. ما معنى هذا الكلام أن يقول الإمام أحمد أصول الإسلام ثلاثة أحاديث؟ الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. وإنما يتم ذلك بأمرين، يتم ذلك بأمرين اثنين لا ثالث لهما. الأول أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، هذا شرط أول وهو شرط ظاهري، وهو شرط ظاهري. ولأجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، قلدوني في الصلاة، قلدوني في القيام والقراءة والركوع والسجود والاطمئنان. فهذه الصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها فنقلد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. والحج قال فيه عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، تعلموا مني كيف تؤدون الحج والعمرة، كيف تؤدون الحج والعمرة. فلا يمكن أن يكون العمل مقبولا عند الله إلا إذا كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يقصد بهذا العمل وجه الله تعالى. ولذلك يعبر العلماء عن شرطي القبول، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عامل عملا إلا بشرطين اثنين. الأول أن يبتغى به وجه الله تعالى، أن يبتغى به وجه الله تعالى، لا تشرك فيه مع الله تعالى أحدا من خلقه، لا تصنعه رياء ولا سمعة ولا طلبا للمدح ولا الوجاهة والرئاسة والكراسي والمناصب والمال وغير ذلك من متاع الدنيا. لا تعمل العمل إلا ابتغاء وجه الله تعالى. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا توفر في كل عمل من الأعمال هذين الشرطين فهو مقبول عند الله عز وجل، وإلا فلا. لو تخلف شرط منهما أو تخلف الشرطان فإن هذا العمل مردود عليك، غير مقبول منك. فانظر إلى أن هذا الأمر يتم بهذين الشرطين: الأول أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه. من أحدث في أمرنا هذا، وسيأتي شرح هذا الحديث لأنه في ضمن هذا الكتاب الذي بين أيدينا. والشرط الثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: الأعمال بالنيات. إذن كل عمل له ظاهر وباطن، فظاهره يلزم منه أن يكون موافقا للسنة، وباطنه يلزم منه أن يكون مخلصا فيه العامل لله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فهو مقبول، وصاحبه مجازى عليه خيرا. وقال الفضيل ابن عياض في قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن هو صاحب العمل الحسن؟ ليبلوكم، أي ليختبركم ويمتحنكم، أيكم أحسن عملا. الله تبارك وتعالى يبتلي عباده لينظر من الذي يأتي بالعمل الحسن على أكمل وجه. قال الفضيل بن عياض: معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، أي أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى وصوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مبتدعا في دين الله عز وجل. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني إذا تحقق فيه أحد الشرطين دون الآخر لا يقبله الله عز وجل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لوجه الله لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا، حتى يكون خالصا وصوابا. يا إخواني، حسن النية وحده لا يكفي، لابد من إصابة العمل على منهاج النبوة. وأما أن يعمل العامل عملا يبتغي به وجه الله، ولكن هذا العمل لا أقول ليس على منهاج النبوة، بل هو مخالف لمنهاج النبوة، بل هو مخالف لمنهاج النبوة، فكيف يكون عملا مقبولا؟ فكيف يكون عملا مقبولا؟ بل ربما يكون هذا العمل من العامل في صميم الشرك بالله عز وجل، كمن يطوف حول القبور أو ينظر للمقبور أو يستغيث ويستعيذ بغير الله عز وجل، ويصرف ما يجب صرفه لله لغير الله، ولكنه في النهاية إنما يفعله بحسن نية وإخلاص، وهو يتصور تصورا باطلا أن هذا لله عز وجل. تصور واحد مثلا يحرم زوجه وأولاده ووالديه، ويحرم زويه ومن تلزمه نفقتهم ليربي بقرة طول العام، على مدار العام يربي فيها ويسمنها، ثم يأتي بها من بلاد بعيدة ليذبحها للبدوي أو للحسين أو للسيدة زينب أو غير ذلك، هذا عين الشرك، هذا عين الشرك. ولكنه ربما في نفسه يتصور أن هذا عملا خالصا لله عز وجل، فهذا يا إخواني معذور بجهله، معذور بجهله. وليس معنى أنه معذور بجهله أنه لا يلزمه أن يطلب علم التوحيد، وأن يسمع كلام أهل العلم، وأن ينتهي عما حرم الله عز وجل، فإنه قد اخترق أبواب التوحيد وخرج منها إلى الشرك بالله تعالى. فيجب عليه أن يعلم أن هذا باب عظيم جدا يؤدي به للخروج والمروق من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يجوز الذبح إلا لله، والنذر إلا لله، والطواف إلا حول بيت الله الحرام، فصرف شيء من ذلك لغير الله إنما هو في صميم العقيدة وفي صميم التوحيد. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وليس ذلك فحسب، بل الخلوص لله تبارك وتعالى ليس كافيا في قبول العمل حتى يكون صوابا على منهاج النبوة وحقا على منهاج الشريعة، أن يكون صوابا وأن يكون في ذلك متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال الفضيل بن عياض: والخالص إذا كان لله تبارك وتعالى، والصواب إذا كان على السنة، إذا كان على السنة، ولا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين. وقد دل على هذا قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي فمن كان يرجو أن يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة وعمله بين يديه ينفعه لأنه أداه على وجهين، الوجه الأول أن يكون صالحا، فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي عملا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى لم يصرف منه شيئا لغيره. وقال بعض العارفين: إنما تفاضلوا، أي تفاضل الناس فيما بينهم بالإرادات والمقاصد، ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما سبقنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقنا بشيء وقر في قلبه وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.